أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1329، يقول السيد: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع. هذا هو موضوع المسألة، أن الواهب رجع بما وهبه في الشيء الذي أو في حال الذي يجوز الرجوع فيه. احنا ذكرنا سابقا أنه عندنا 4 حالات لا يجوز للواهب الرجوع. كلامنا مو بذن الحالات، كلامنا في الحالات التي يجوز الرجوع بها. خلنا نذكرهن. الحالة الأولى: إذا لم تكن لذي رحم ولم يقصد به القربة ولم تكن معوضة والعين موجودة، هنا يجوز الرجوع. والحالة الثانية: إذا كانت مشروطة بشرط والموهوب له تعذر أو امتنع عن الامتثال بالشرط، أيضا قلنا يجوز الرجوع. بل الحالة الثالثة قلنا يجوز للواهب أن يرجع بالهبة المشروطة قبل تحقق شرطه وإن لم يكن الموهوب له ممتنعا عن الشرط. إذن هن ذن الحالات الثلاثة التي يجوز للواهب أن يرجع بما وهبه. الحالة الأولى: إن لم تكن لذي رحم ولم يقصد القربة ولم تكن معوضة وكانت العين موجودة. والحالة الثانية: إذا كان مشروطة زين والمشروط عليه وهو الموهوب له تعذر وامتنع من الامتثال بالشرط. هاي مسألة 1326 ذكرناها في الدرس السابق، يجوز الرجوع. بل أكثر من ذلك، الحالة الثالثة أنه حتى لو لم يمتنع الموهوب له من الامتثال بالشرط، ولكن قبل أن يأتي بالشرط يكون للواهب الحق بالرجوع. زين، هذه الحالات الثلاثة. هنا نقول إذا رجع الواهب في إحدى هذه الحالات الثلاثة، نقول هاي العين، طبعا إذا كانت العين موجودة، نعم إذا كانت العين موجودة، احنا قلنا بالحالة الأولى إذا العين موجودة، الحالة الثانية قلنا أيضا يجوز الرجوع، وكذا الحالة الثالثة يجوز الرجوع، بس حتى لو لم تكن العين موجودة. ذكرناها نصا، شو يقول هناك؟ مثلا 1326 جاز الواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قامل بعينه. لكن فرض المسألة هنا أن العين موجودة، فرض المسألة هنا العين موجودة ولكن العين فيها زيادة، فهل الزيادة تكون للواهب أو تكون للموهوب له؟ إذن في الحالات التي يجوز للواهب الرجوع بالعين إذا كانت موجودة، إذا كانت العين فيها زيادة فلمن تكون الزيادة؟ هل للواهب أم الموهوب له؟ السيد الله حفظه يقول: إذا كانت الزيادة منفصلة زين، فبالتالي الزيادة المنفصلة تكون للموهوب له وليست للواهب. وإذا كانت متصلة بحكم المنفصلة يعني معدل الانفصال، أيضا تكون إما للموهوب له. أما إذا كانت زيادة متصلة، نعم إذا كانت الزيادة متصلة غير يعني محكومة بالانفصال، ليست بحكم الانفصال، وسيأتي الأمثلة. وطبعا أخذنا احنا سابقا في باب من الأبواب الفقهية الزيادة المنفصلة والمتصلة والمتصلة بقسميها زين، وبينا أمثلتها في أي باب، يعني راح من بالي في أي باب، في باب الغصوب أو في باب يعني كلش راح من بالي. المهم فهنا يعني ما أتذكر يا باب أنه الزيادة المنفصلة لمن تكون، الظاهر بالخيار زين. اي المهم، فبالتالي هنا نقول اي الوقت بعدنا ما طبينا به اي، فهنا نقول الزيادة لمن. فلهذا يقول السيد: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع، ذكرنا 3 حالات، وكان للموهوب يعني العين الموهوبة نماء منفصل أو نماء متصلون. أما المنفصل، منفصل حدث بعد العقد. شنو بعد العقد؟ يعني من بعد ما وهبتك وأنت قبلتني، هي عقد فيحتاج إلى إجابة قبول. بعد العقد يكون الموهوب له مالك، فبالتالي كل زيادة منفصلة تكون لمن؟ للموهوب له. نعم، الوهب الحق يرجع بالعين مو للزيادة، الزيادة تكون لمن؟ لمن كانت في ملكه، وهي كانت في ملك الموهوب له. فلهذا قال حدث، شنو حدث؟ النماء بعد العقد والقبض. بعد العقد والقبض اثنيناتهم، لأن قلنا احنا الهبة لا تصح إلا بالقبض. كالولد، أنا وهبت لك بقرة وأنت قبلت وقبضتها، ورا 6 شهور رجعت بها باعتبار هبة جائزة قلنا زين، وهي خلال هاي 6 أشهر أولدت ولدين، الولد يكون لك أيها الموهوب له. ليش؟ لأن هي من ولدت كانت الهبة والعين الموهوبة ملكا لك، فالنماء المنفصل أيضا ملكا لك، دل الدليل جواز الرجوع بالعين وليس بالزيادة. فلهذا قال كان من مال الموهوب له ولا يرجع إلى الواهب، لأن الرجوع إلى الواهب زين بالنسبة للعين كما دل عليه الدليل. أما النماء المنفصل من يكون؟ لمالك العين. من كان مالك العين؟ الموهوب له. وإن كان النماء متصلين، هنا على قسمين، فإن كان غير قابل للانفصال كالسمني يعني سمينة والطولي فهو تابع للعين. جيد، هذا النماء المتصل على قسمين غير قابل للانفصال، فهذا يلحق بالعين بما أن الدليل دل على أن العين يجوز الرجوع بها، فكذلك مع نمائها المتصل الغير قابل للانفصال لأنها تابعة للعين، فيرجع الواهب المن إلى العين كما هي. فإن كان غير قابل للانفصال كسبن والطول فهو تابع للعين. عشان العين كما يجوز الواهب الرجوع للعين كذلك بالنماء المتصل معه، لأن النماء المتصل تابع للعين، فيرجع النماء الواهب إلى العين كما، فيرجع شنو الواهب إلى العين كما هي، إلا إذا كان النماء كثيرا كما سيأتي. يجينا إن شاء الله النماء الكثير إذا يثير بحيث تنقلب العين إلى عين أخرى، يعني فرخ دجاجة على قولتنا، فرخ دجاجة فروج، النماء سمن 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 صارت دجاجة. العرف شو يقول؟ يقول الدجاجة غير الفرخ غير الفروج، فبالتالي هذا يصدق أنه تبدلت العين بعد ما يصير الرجوع. هاي يجينا إن شاء الله. وإن كان يعني النماء المتصل قابلا للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما فهو بحكم الزيادة المنفصلة، أي تكون الزيادة إلمن للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. إذن النماء على قسمين، النماء المنفصل يكون للموهوب له، النماء المتصل اللي يكون بحكم المنفصل أيضا للموهوب له، ولكن النماء المتصل غير قابل للانفصال ما لم يكن كثيرا بحيث تتغير العين من شيء إلى آخر من حقيقة إلى أخرى، يكون إلما للواهب. نعم، النماء زين أي يعني أخذنا بالتسليم والقبض. كتاب الغصب، كتاب الغصب مسألة، المسألة تقول هذا من هنا للغصب عندنا أخذناه، وكتاب الهبة نعم. باب الغصب أخذنا، النماء المنفصل والمتصل، وباب التسليم والقبض أيضا أخذنا النماء المنفصل والمتصل. على كل حال، إذن هذه المسألة بيناها أن النماء المنفصل يكون للموهوب له، والنماء المتصل بحكم منفصل أيضا يكون للموهوب له زين، وأما النماء المتصل ما لم يكن كثيرا بحيث تتغير العين يكون إلما للواهب لأنه تابع للعين، والنكات وضحناها. مثل 1330 يقول السيد إذا كان النماء المتصل غير القابل للانفصال بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائم بعينه، هذا الذي بينه قبل شوية. الآن المثل الذي ذكرناه، النماء المنفصل يكون إنما ملكا للموهوب له. ليش؟ لأنه كانت العين ملكا إليه إنما للموهوب له، فالنماء المنفصل أيضا. دل الدليل على ان العين يرجع بها الواهب، لكن النماء المنفصل يبقى المن ملك للموهوب له. كذلك النماء المتصل بحكم منفصل نفس الحكم، نفس حكم المنفصل بعد. اما المتصل قلنا اذا لم يكن كثيرا فبالتالي يكون تابع للعين، فبالتالي يرجع المن للواهب. اما المتصل الكثير شنو حكمه؟ هاي المساله، اذا كان النماء المتصل غير القابل للانفصال بحيث، هاي بحيث يبين شنو النماء المنفصل الكثير، المتصل المتصل الكثير الغير قابل للانفصال، النماء المتصل الكثير غير قابل للانفصال بحيث لا يصدق معه، مع من؟ مع النماء المتصل، كون الموهوب قائما بعينه كما لو وهبه فرخا في اول خروجه من البيضه فصار دجاجا. هذا خب مو نماء منفصل ولا نماء متصل بحكم الانفصال حتى نقول الموهوب له، نماء متصل غير قابل للانفصال، لكن شنو؟ نماء متصل غير قابل للانفصال كثير، يا يعني بهذا الكثير سوى انه غير العين من فروج الى دجاجه، فهذا ما يصدق على ان العين باقيه، الفروج شيء والدجاجه شيء، هذا يمنع من الرجوع اصلا، لم يكن الواهب الرجوع. اذا بعض انواع النماء يمنع من رجوع الواهب اصلا، كيف ولماذا؟ الجواب لأن هذا النماء المتصل الكثير اللي غير العين من شيء إلى آخر من فروج إلى دجاجة، هذا بعد ماكو عين موجودة بمنزلة أنه العين تغيرت، وإذا العين تغيرت بعد ما يصير رجوع. نعم طبعا إلا في حالة شنو؟ قلنا إذا كانت مشروطة وأن الموهوب له لم يأتي بالشار، لا أرجع حتى لو كانت العين غير موجودة. مسألة 1331، وكان ينبغي لسيد أن يذكر هذا الأمر، لأن هو ذكر في مسألة 1326 قال هناك جاز للواهب الرجوع، زين جاز للواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، فكان ينبغي أن يذكر هاي النكتة هنا. مسألة 1331، لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، آني وهبت لك كتاب، زين وهذا الكتاب ليس بالوهبة، ليس بقصد القربة ولا معوضة، والعين موجودة، زين فبالتالي يجوز الرجوع، لكن أنا متيت مات الواهب بعد إقباض الموهوب له لزمته الهبة، لزمت الهبة، زين لزمت الهبة. احنا سابقا ذكرنا لو مات الواهب قبل القبض او مات الموهوب له قبل القبض قلنا بطلت الهبة، ما تنتقل للورثة الهبة، يعني أنا من أمو من أهب لك كتاب وأنت ما قابضه ومتت، الهبة بطلت لأن ما قبض، والكتاب يبقى في ملكي لورثتي. وكذلك إذا أنت متت بعد ما قبل لا تقبض الكتاب بطلت الهبة، وبالتالي ما لهم حق الورثة يطالبون ولا لهم حق الورثة يقولون يا بخلنا نقبضها حتى تصير الهبة لازمة، ما يصير الهبة شنو بطلت. إذن المسألة اللي قدمت عندنا 1319، لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، زين بعدين قالوا كما انه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه، اذا قبل القبض سواء كان الواهب او الموهوب له مات بطلت الهبه. هنا لا اريد اتكلم انه بعد القبض مات الواهب، الجواب لزمت الهبه. صحيح احنا هو لو ما ميت يجوز ان يرجع بالعين لأنه ليست للرحمين وليست قصد القربة وليست معوضة والعين موجودة، لكن من يموت تكون الهبة لازمة. وبعبارة أخرى جواز الرجوع بالهبة من حق الواهب ولا ينتقل إلى ورثته، إذن هذا كون انثبته من الحقوق الغير قابلة للانتقال حق الرجوع بالعين في الهبة. إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمته الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وكانت العين موجودة، هكذا المفروض يقول، زين وليس لورثته الرجوع. جيد عرفنا، إذن هذه من الحقوق الغير قابلة للانتقال. وكذلك لو مات الموهوب له أنا وهبت إلى الكتاب وتقبضته ومتت، فبالتالي بعد ما أقدر أنا أرجع بالكتاب لأنه يكون أرجع إليك مو أرجع لورثتك. نعم فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما. إذن جواز الرجوع فيما إذا جاز الرجوع متوقف على وجود الطرفين الواهب والموهوب له، إذا مات أحدهما زين فلا يجوز الرجوع، إذا مات الواهب فلا يجوز لورثته الرجوع، وإذا مات الموهوب له فلا يجوز الواهب الرجوع، لأنه انتقلت للورثة وصارت هبة لازمة. جيد. مسألة 1332، يقول السيد: لو باع الواهب العين الموهوبة، الآن أنا وهبت إليك كتاب وأنت قبضته، جيد زين، اجيت أنا سويت أرد أبيعت هذا الكتاب اللي وهبته لك وأنت قبضته، بعته علما لأخي صديقي، هذا البيع شنو حكمه؟ صحيح، باطل، فضولي؟ الجواب: لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة، يعني شنو؟ أنا وهبت كتاب إلى أخي، هبة لازمة مو لازمة، لذي رحم لازمة، فأنا من أبيع الكتاب بعت ما لا أملك وبعد ما لا يجوز الرجوع فيه، فهذا الملك لازم صار، فصار بيع فضولي. ليش؟ لأن أنا من أهب الكتاب إلى أخي، إلى أمي، إلى ابني، إلى ابن عمي، ذولا ذي رحم، أو وهبت كتاب إليك صديقي أنت بس بقصد القربة، أو كانت مشروطة، فالهبة اللازمة إذا الواهب باع ما وهبه بهبة اللازمة هذا بيع فضولي. ليش؟ لأنه أنا بعد ما لا أملك وبعد ما لا يجوز الرجوع فيه. نعم، فلهذا قال: فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم، هاي بأن تبين شنو اللازمة، قدمت عندنا 4 مصاديق و4 أنواع للهبة اللازمة، بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا. بعد واضح؟ أني يعني أول شيء ما يجوز الرجوع، اثنين خرج من ملكي، فبعت ما لا أملك وبعت ما لا يجوز الرجوع فيه، فبالتالي البيع فضولي. فإذا كان فضولي نجي للضوابط الفضولية، تقدمت: فإن أجاز الموهوب له لأن هو المالك صح، وإلا بطل. بعد واضح هذا؟ هذا كله إذا كانت الهبة شنو؟ لازمة. زين، إذا كانت غير لازمة، يعني اعطيت كتاب صديقي هبة من دون قصد قربة، ولم تكن معوضة، ولم تكن شنو، والعين موجودة، قال: وإن كانت غير لازمة صح البيع. ليه صح البيع؟ لأن يجوز الرجوع. زين، ووقع من الواهب، البيع وقع من الواهب، وكان رجوعا في الهبة، لأن الرجوع لا يشترط أن يكون بلفظ، يكفي بفعل، فعاني هذا من بعته، هذا رجوع بالعين. نعم، وكان رجوعا في الهبة، هذا اللي الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا بعتها يعتبر رجوع، ويعتبر بيع صحيح، ويعتبر بيع من قبل الواهب. زين، إذا كان ملتفتا إلى هبته، يعني أنا من بعت الكتاب اللي وهبته الشيخ سكر وما قصد القربة ولا معوضة، من أبيع ملتفت أنه هاي هبة أنا وهبته، يعني شو معناها؟ يعني أنا أرجع بالعين وأبيعها. نعم، مع الالتفات، إذن أكل قصد. زين، وأما يعني إذا ماكو قصيد، ماكو التفات، لو كان ناسياً أو غافلاً أو ذاهلاً، يعني نسيت أن وهبتها، غفلت أنه وهبتها، جاهل بالحكم، ذاهل غافل، ففي عفواً ناسي وغافل وذاهل، ففي كونه رجوعاً قهرياً، أكو رأي شي يقول حتى لو كان ناسي غافل هذا يعتبر رجوع قهري فيصح البيع. زين، بعض قال لا، هذا ليه ما يعتبر رجوع؟ لأن يعني الرجوع يحتاج إلى التفات، بما أنه ما ملتفت فليس برجوع، بما أنه ليس برجوع فباع ما لا يملك، لأن الملك فرع أن يرجع، الآن هي هبة جائزة صحيح، ولا ترجع في ملكي إلا بالرجوع، أنا غير ملتفت، ناسي، غافل. زين، فكيف يتحقق البيع؟ البيع فرع تحقق الرجوع، ولا تحقق للرجوع من دون التفات، من دون قصدين، هذا احتمال. واحتمال ثاني الرجوع قهري، لأن نفس البيع يعتبر رجوع قهري، السيد لم يلزم لا على أنه رجوع قهري فيه صح البيع، ولا على أنه لا يصح الرجوع إلا مع القصد والالتفات، فلا يصح البيع أصلا، السيد قال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني احتياط وجوب عدم صحة البيع بالنسبة لي بالنسبة للواهب، واحتياط وجوبه بالنسبة للموهوب له أن يرجع العين إلمن للواهب. نعم، إذن إذا باع الواهب ما وهبه فإن كانت الهبة لازمة فالبيع فضولي، وإن كانت جائزة فهنا صورتان، إذا كان ملتفتا فهذا بحد ذاته يعتبر رجوع ويا صح البيع. اذا لم يكن ملتفتا هنا احتياط وجوبي، يعني لم نجزم على انها هو رجوع قهري او انه ليس برجوع فلا يصح البيع. نعم. مسألة 1333 يقول السيد: الرجوع اما بالقول كان يقول رجعت وما يفيد معناه، رجعت بطليت مثلا استرديت الحاجة وهكذا، اما بالقول واما بالفعل. شنو بالفعل؟ ما احتاج اقول ارجعت او رجع لي او كذا، لا، اجي اخذ الكتاب من عندك، يسموه الرجوع الفعلي. قال: واما بالفعل كاسترداد العين واخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع. اذا صار عندنا مصداقان للرجوع، اما باللفظ انشاء زين ارجعت انشاء بعد هذا زين، والرجوع هذا بعد ما يحتاج قبول من المقابل، لا بس رجوع ارجعت اما وهبته المن لصديقي باعتباره ما قصدت القربه وصديقي مو اقاربي والعين ما موجوده وما مشروطه زين، ارجعت كافي. او لا اجي اخذ الكتاب من عندك ومن اخذه بيا عنوان بعنوان الرجوع، يعني قاصد الرجوع جيد. واما اذا ما قصد الرجوع، شلون قصد الرجوع؟ الكتاب اللي وهبته اليك خب يجوز الرجوع، بس انا اخذته منك مو بعنوان الرجوع، بعنوان الاعاره زين، بعنوان مثلا الاجاره، هذا ماكو رجوع لان انت ما قصد الرجوع، انت قاصد الاعاره او الاجاره. نعم. فاذا ما يتحقق الرجوع. نعم. فلهذا قال: ومن ذلك، شنو ومن ذلك؟ يعني استرداد العين بقصد الرجوع، بيعها من ابيح او ملتفت للهبه. يعني شنو هذا معناه؟ يعني هذا ارجاع. وإجارتها ورهنها نفس الكلام، فهذا تصرف واقعي بالعين زين يكون متفرع على الرجوع، فإذا كان قاصدا وملتفتا يعتبر هذا الرجوع. إذا كان ذلك بقصد الرجوع يعني ملتفتا، لأن إذا ما ملتفت لا يعتبر رجوع قهري أو لا يعتبر رجوع، فلا يصح الهبة ولا الرهان ولا الإجارة، قلنا احتياط وجوبي. إذن الرجوع إما بالقول بعد واضح أرجعت العين، وإما بالفعل كان يكون أخذها من إيدي الواهب اللي أعطيني إياها أخذها من عنده. ومن ذلك بيعها هبتها إلى آخر، إجارتها رهنها بقصد مع اتفاق للرجوع أو بقصد الرجوع، هذا نعم أيضا يعتبر رجوع. جيد. مثل 1334 يقول السيد: لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له. يعني أنا من وهبت لك يا شيخنا مو بقصد القربة والعين موجودة وما مشروطة ولا أنت ليس من أقاربي، فأنا أقدر أرجع العين، فأني قلت أرجعت العين جيد، أنت ورا يوم بعت العين وبعدين دريت، فالبيع باطل. ليش؟ لأن أنا أرجعت العين قبل لا تبيع، فالعين موجودة، لأن قلنا لو بايع قبل لا أرجع البيع بحكم التلف بعد متى ترجع، لكن أنا أرجعت بالعين، أعطيتك مثلا هدية كتاب زين، أعطيتك هدية موبايل وأنت صديقي بس مو بقصد القربة ولا أقاربي ولا معوضة ولا مشروطة والعين موجودة، ولا يوم قلت أرجعت العين، طبعا يمي الشهود اثنين عدول خافي ينكرونه هذا، لا يعني عندي دليل أرجعت العين، انت ورا ساعتين من قلت انا رجعت العين، ورا يوم ساعتين ورا يومين بعت العين، البيع باطل. ليش؟ لان انا من رجعت العين لا يشترط علمك، لا يشترط علمك، فالرجوع صحيح، فانت بعت شيء مو ملكك، لو انا ما راجع بالعين لا انت بعت شيء ملكك ويصير بحكم التلف. نعم. فلهذا قال: لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له، فلو انشأ الرجوع من غير علمه صح. بس هذا متى يصح الرجوع؟ اذا كانت العين باقية، يعني ما باعها ولا وهبها ورجعت، اما لو باع الواهب او وهبها زين، يعني انتقلت انتقالا الى الغير، فهذا بحكم التلف ذكرناه في مساله 1322 يلحق بالتلف، يعني التلف الذي يمنع من الرجوع الواهب بما وهبه، تلف العين يلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبه، التصرف الناقل كالبيع والهبه والتصرف المغير للعين وهكذا زين. مسألة 1335 يقول السيد: يستحب، هذا حكم مستحب، يستحب العطية، العطية احنا
يعني العطية احنا قلنا مصداق من مصاديق الهبة زين، لكن يختلف عن المصاديق الأخرى كالهدية كالجائزة بحسب الدواعي. يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا، أمر وأكيد بصلتهم، يعني الإخوان أولاد العم العمام الأخوال، ونهى شديدا عن قطيعته. فمن المستحبات العطية للأرحام الذين وجب صلتهم وحرمت حرمة، لعلها من الكبائر قطيعة الرحيم. فعن الباقر عليه السلام، طبعا هذا الحكم والفتوى ومستندها ويا الرواية، فعن الباقر عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن. الوبال بعد هذا يعني ما يترتب على الشيء من نتائج سلبية. البغي الظلم، فمن يظلم لا يموت حتى يرى نتيجة ظلمه للآخرين. نعم. وقطيعة الرحيم، نعم. واليمين الكاذبة، اللي خاصة إذا كان مع يمين كاذبة مع الحلف يسموه اليمين الغموس، يبارز الله تعالى بها. هذا ما يرتبط به من جهة الحرمة، أما من جهة الثواب والطاعة. وأن أعجل الطاعة وأن أعجل الطاعة ثوابا، يعني أكثر طاعة فيها ثواب لا صلة الرحمين، هاي إن مؤكدة، ولام أيضا مؤكدة. وأن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحمين. وأن القوم، شوف صلة الرحم شو يسوي، يعني ما تفرق بين المسلمين وبين الفجار. وأن القوم لا يكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، عجيب. وأن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع، بلاقع يعني خالية من أهلها. قطيعة الرحم واليمين الكاذبة شو يسوي؟ تذهب بالأهل، يعني هذا يفقد ولده، يفقد زوجته، أولاده، كذا. نعم، هذه أحد نتائج السلبية لليمين الكاذب وقطعة الرحيم. المهم، ثم يقول السيد من بعد ما ذكر أنه مستحب لذي رحم بشكل عام، رح يقول: وخصوصا الوالدين الذين أمر الله تعالى ببرهما. فعن الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال: أوصني. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان. القضية قلبية، لا شك بالله وإن أحرقته. هسه قد يكون مستوى اللسان تقية، نعم ماكو مشكلة، لكن قلبك لا، لابد أن يتعلق بالله. لا تشك بالله، لا تشرك بالله في قلبك. ووالديك، هذا بصريح القرآن، ألا لا تشك بالله، زين. وقضى ربك لا تعبد إلا الله مو، وبالوالدين إحسانا. ووالديك فأطعهما وبرهما، طبعا الطاعة والبر نوع من أنواع البر، هو العطية والهبة، حيين كانا أو ميتين. شوف هاي العبارة الأخيرة: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. عجيب هاي العبارة: وإن أمراك، يعني الأبوان، أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. هسه هاي لها محامل طبعا، خو مو ناخذها على يعني على يعني اطلاقها، والا هناك روايات اخرى تبين انه هذا ليس واجب، زين. وانه مثلا اذا عندنا مسائل استفتاءات يقول انه اذا ابوك امك امروك، زين، امرك احدهم او احدهما بطلاق زوجتك فلا تجب طاعتهما، زين. المهم، ولا سيما الام التي يتاكد برها وصلتها أزيد من الأب. شوف يعني أكو مراتب، صحيح الرحيم، صلة الرحم من الواجبات الكبيرة، قطيعة الرحم من الكبائر، لكن حتى صلة الرحم بها تفاوت. صلة الرحم أبويا وأمي وأخويا وابني أولاد عمي وعمام وخوالي، لكن ذولا هم بهم مراتب. يقدم الأبوان على كل الرحم، جيد، والأبوان هم بمراتب، الأم قبل الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، هكذا. فلهذا يقول عن الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، من أبر؟ من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. إذن الأم تقدم على الأب زين بثلاثة أضعاف، والأبوان يقدمان على جميع الرحم، والرحم يقدم على غيره. هاي المسألة أنه كلها تتكلم عن يستحب العطية للأرحام زين، خصوصا الأبوان وبالأخص الأم. جيد، مسألة أخيرة ولطيفة، 1336، المسألة الأخيرة في باب الهبة. زين، طبعا بعد ذلك نصل إلى كتاب الوصية، وقد تباحثنا سابقا في باب الوصية، فإن شاء الله في الدرس القادم والمباحثة القادمة ندخل في باب الوقوف، يعني ننتهي من باب الوقوف، ننتهي من الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. أكو صدقة صفحة واحدة بعد الوقوف. مسألة 1336، يقول السيد: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية. واحد عنده أولاد 7 8 6 4، ولد يهدي لهم، يصير يهدي ويهب لشخص، مثلا واحد الله مفضل عليه يهب لشخص سيارة وآخر لا يعطيه، أو يهب لشخص سيارة والآخر يعطيه مثلا شيء أقل من السيارة، كشيء قيمته أقل من ربع السيارة، فهذا يسموه التفضيل. مرة يهب الكور على حد سواء، كلامنا مو هنا، كلامنا بالتفضيل، يعني يعطي هذا أكثر من هذا، أو يعطي هذا وهذا لا يعطيه. طبعا نحن والقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فما عندنا مشكلة، فيصير أطل هذا وهذا ما أطل، كيف أموالي أنا يعني. أطل ابني الأول والابن الثاني ما أطل، أطل بنتي وما أطل ابني، الناس مسلطون على أموالهم. لكن دلت النصوص على هذا، أولا أنه يجوز التفضيل استنادا إلى قاعدة السلطنة، البعض دون بعض، يعني أطي هذا أكثر من هذا، أو أطي هذا وهذا ما أطي، ولكن هذا مكروه بحد ذاته. شنو بحد ذاته؟ يعني إذا ماكو جهة تفضيل زين، ماكو جهة تفضيل، إذا ماكو جهة تفضيل، ماكو جهة تمييز بين ولد وولد، فالتفريق والتفضيل بينهما، تطي هذا أكثر من هذا، أو هذا تطي وهذا ما تطي، هذا مكروه، وإلا هو جائز، والناس مسلطون على أموالهم. نعم مكروه. فأنا بالنسبة عندي 3 ولد مثلا، وكلهم على حد سواء، كلهم يطيعوني طاعة واحدة زين، وكلهم أنا أحبهم، وكلهم متميزين، يعني ماكو فد ميز بينه وبينهم ميز واضح، فبالتالي رغم ذلك ماكو تمييز بيناتهم، ماكو مأزب بيناتهم، رغم ذلك يجوز تفضيل بعضهم على بعض، بين أطي هذا أكثر من هذا، أو أطي هذا وهذا ما أطي، بس لكنه مكروه. هذا الشق الأول. الشق الثاني: هذا المكروه قد يكون بمرتبة يصل إلى الحرام. كيف؟ أنه إذا هذا التفضيل يوصل إلى مرحلة أن الأولاد يتقاتلون بينهم، أو تكون بينهم البغضاء زين، المؤدي إلى الفتنة إلى الفساد، نعم هذا بعد يصير حرام. ليش؟ لأن هذا فعل يسبب الفساد فيكون حرام. فالتفضيل بين الولد جائز ولكنه مكروه بحد ذاته، يعني لأنه ماكو ميز بيناتهم. نعم قد يكون حراما إذا سبب البغضاء والشحناء بين الأولاد بسبب التفريق بينهم بالهدايا وبالهبة، نعم الذي يوجب الفساد، هذا يكون حرام. جيد، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: لا، مو مكروه ولا حرام، عندنا صورة يستحب التفريق، أن أطي واحد وواحد ما أطي، أو أطي واحد كمية والثاني أطي ربع الكمية، هذا متى يكون مستحب؟ الجواب: إذا كان هناك مائز بين الأولاد. شلون مائز؟ أن الكبير يطيع عني طاعة كبيرة بخلاف الصغير متمرد عليه مثلا، أو بالعكس الصغير يطيع عني طاعة جيدة والكبير المتمرد تقريبا، نعم هنا يستحب التفريق. نعم، أو مثلا أحدهم
واصل إلى مرحلة دراسة دينية أو مثلا مراحل جيدة من الطبية أو شيء آخر، والثاني جاهل وحائر بأمور الدنيا، لا هذا أيضا جهة تفضيل واستحباب. إذن التفضيل قد يكون مكروه إذا ماكو مائز ولم يسبب الشحناء والبغضاء الذي يوجب الفساد، وقد يكون حرام إذا ماكو مائز وسبب زين بينهم الشحناء والبغضاء الذي يوجب الفساد أو الفتنة أو القتل وهكذا. أما قد يكون مستحب إذا كان هناك مائز بينهم، وأيضا نقول أيضا بحد ذاته يعني شنو، إذا لم يسبب القتل لعله، حتى إذا أكون مائز بيناتهم ورد فرق بيناتهم، إذا سبب الفساد لعله أيضا يكون حرام. المهم يجوز تفضيل، هذه الصورة الأولى، يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. حسب من الولد؟ الولد عم من البنية والابن، زين. ففي العطية على كراهية، هذا واحد. وربما يحرم شقد إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدي للفساد. والظاهر هذه الصورة الثانية لا فرق بين أنه أكو بينات مائز وماكو مائز، كما أنه ربما يفضل يعني يستحب التفضيل فيما إذا أمن من الفساد. شوف إذا هذا واضح، إذا أمن من الفساد. فالذي يوجب إذا كان التفريق يوجب الفساد لا فرق إذا أكو بينات مائز وماكو مائز حرام. أما إذا ما يؤثر ماكو فساد، ما يسبب فساد، بس ماكو مائز بيناتهم مكروه، إذا أكو مائز مستحب فيما إذا أمن من الفساد وكان لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته، كما ذكرنا مثالين أن أحدهما طبيب يخدم الناس والثاني لا أبالي، أو أن أحدهما أو أحد أن أحدهم زين يطيع الوالدين طاعة شديدة بخلاف البقية فيصير أفضل على الآخرين. إذن هاي هي المثل الأخيرة، وهاي بها أيضا نوع من الابتلاء. قد يطرح هكذا سؤال، أنا أبو أنا أب وأريد هاي بنتي أو هذا ابني الوسط الصغير الكبير أريد أطيفة حاجة، مثلا أسجل البيت باسمي أو السيارة أو في المبلغ زين زين أفرق عن أخوتي، يصير الجواب إذا كان هذا بمائز وماكو أمن وأكو أمن من الفساد وقتل ماكو وشحناء بغضاء، هذا مستحب. إذا ماكو مائز يجوز ولكنه مكروه. نعم إذا سبب الفساد والشحناء فهذا يكون حراما. نعم هذا تمام الكلام في باب الهبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا الشيخ الجليل سكم الدعاء إن شاء الله.